الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بقية كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم كما مر معنا في القراءة أن هذا الكتاب دائر على بيان ما ينبغي للصائم أن يتجنبه، بيان المفطرات التي يجب على الصائم أن يتجنبها ليحقق الصوم، إذ إن الصيام كما تقدم يقوم على حقيقتين، الصيام يقوم على حقيقتين: الحقيقة الأولى النية، وهذا يشترك فيه الصيام مع كل العبادات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وليس ثمة خلاف في وجوب النية في كل عمل، فالله تعالى إنما يتقبل من العمل ما كان مستصحبا فيه القصد والإرادة، لأن العبادة عمل قلبي كما هي عمل بدني، فلا بد من قصد القلب، لا بد من قصد القلب، وقصد القلب له وجهان: الوجه الأول أن تقصد لمن تعمل، أن تقصد لمن تعمل، لمن يكون هذا العمل؟ الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، الإحسان، لمن هذا العمل؟ من تقصد بهذا العمل؟ وهو ما يسمى في كلام العلماء نية المعمول له. لمن تعمل؟ لمن تصوم؟ لمن تصلي؟ لمن تزكي؟ لمن تحج؟ لمن تتصدق؟ لمن تبر والديك؟ لمن تصل أرحامك؟ لمن تؤدي الأمانة؟ لمن تصدق في قولك؟ لمن تجتنب الزنا؟ لمن تترك السرقة وسائر المحرمات؟ كل هذا الجواب فيه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل العمل لله، هذا الشق الأول من النية، والنوع الأول من النية نية المعمول له، وهذه لابد أن تكون حاضرة في كل عمل يعمله الإنسان، وأجرك على قدر تحقيقك لهذا المعنى، أجرك على قدر ما تحقق من هذا المعنى، يعني بقدر ما يكون معك من إخلاص، بقدر ما تنال من العطاء والثواب والأجر، حتى يكون الاثنان في العمل على صورة واحدة، لكن بينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. الذي فاوت بين هذا وذاك، الذي ميز بين العاملين، إنما هو ما في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل، ما في قلوبهم من محبته، ما في قلوبهم من قصده والإخلاص له. لذلك في الحج عندما ذكر الله تعالى فرض الحج بدأ أولا بذكر من المقصود، فقال: ولله، ليس لغيره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا ليس فقط في الحج، لكن الحج لأنه عمل وانتقال وقد تشوبه مقاصد أخرى، السفر ليس فقط لله عز وجل، قد يأتي فيه مقاصد أخرى، بينت الآية أنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان لله وحده لا شريك له. لذلك من المهم يا أخواني في صلاتنا، في حجنا، في زكاتنا، في صومنا، في برنا، بل في تركنا للمعاصي، في تركنا لما تشتهي أنفسنا مما يغضب الله تعالى، أن نستحضر أننا تركنا ذلك لله، أننا فعلنا ذلك لله. والله لو أن الواحد منا استحضر هذا المعنى يا إخواني في عبادته وفي عمله لوجد لذة لا يجدها في سواه، لا يجد لذة الطاعة والعبادة من يعمل العمل على وجه تلقائي، تجد يصلي يقول الله أكبر. طيب يا أخي قبل ما تقول الله أكبر قف، لمن تصلي؟ سل نفسك لمن تصلي؟ تصلي لله؟ إذا كنت تصلي لله هذا عمل تقدمه لله، أليس كذلك؟ ما الذي ينبغي أن تقدمه للعظيم؟ أن يكون عظيما، أن يكون خالصا لله، أن يكون على الوجه الذي يحب ويرضى، أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تحقق الإخلاص وصلاح العمل. لهذا الإخلاص يتبعه صلاح العمل، فبقدر ما مع الإنسان من الإخلاص لله عز وجل يوفق إلى صلاح العمل، إلى أن يكون عمله صوابا، إلى أن يكون عمله على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون هناك إخلاص لكن يغيب على الإنسان الهدي النبوي لجهل، هنا يتعلم ويسأل كيف كان النبي يصلي، كيف كان النبي يصوم، كيف كان النبي يحج، كيف كان النبي يزكي، حتى يرتسم هديه. فإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله عز وجل، وأيضا ما كان صوابا على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، يختبركم، أنا وأنت والجميع كلنا في اختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما الوصف الذي يتحقق به العمل الحسن؟ كيف نحقق أحسن العمل؟ نحقق أحسن العمل بأمرين، بأن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص يا أخوتي، لنحرص في كل عباداتنا في كل أعمالنا على التفتيش عن هذين الأمرين، أمر باطن وهو لمن تعمل، من تقصد بهذا العمل؟ إذا كنت تقصد الله فأبشر فإنك ستنال منه عطاء جزيلا. ولذلك الصوم لما كان أمرا بين العبد وربه ما في عمل ظاهر، يعني الآن الصائمون في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين يوم عرض الأعمال على الله، هل ظهر منهم شيء؟ هل يختلفون عن المفطرين في أشكالهم في صورهم في أعمالهم؟ لا، ليس ثمة صورة ظاهرة، إنما هو إمساك امتناع عن الأكل والشرب لله عز وجل وسائر المفطرات. طيب، إذا ليس هناك عمل، العمل الأساسي في الصوم هو ما في القلب من قصد ونية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لي يعني أنا المطلع عليه، العارف بمدى، العالم بمدى ما في قلوب الخلق من كمال الإخلاص وتمام القصد وصلاح الإرادة له جل في علاه. لذلك يا إخواني أنبه نفسي وإياكم إلى هذا المعنى. الفقهاء رحمهم الله عندما يتكلمون عن النية لا يقصدون هذا النوع من النية اللي هي إيش؟ نية المعمول له، إنما يتناولون نية العمل. وأنا قلت في أول الحديث إن بحثنا في النية على شقين، الشق الأول ما يتعلق بنية المعمول له، لمن نصلي، لمن نصوم، هذا الشق الأول، وهذا هو بناء الدين وأصله وهو معنى لا إله إلا الله. ثم الشق الثاني ما يتعلق بتعيين العمل وهو نية العمل ذاته، صلاة، صوم. الآن لما جينا نحن إلى هذا المسجد في هذا الوقت للصلاة، جينا لأي صلاة؟ ظهر، مغرب، عشاء، فجر؟ لا، جئنا لنية عمل محدد وهو صلاة العصر، جئنا لهذه النية تسمى نية العمل، وهي غير نية المعمول له. نية العمل هي التي يتحدد بها ما الذي ستقوم به، ما الذي ستفعله من الأعمال. الصوم مبني على نية العمل وعلى شق ثان مهم وهو معرفة، وهو الامساك عن المفطرات، الامتناع عن المفطرات. وقد تقدم الحديث عن المفطرات أكثر من مرة في مجالسنا أمس وقبل أمس، تقدم الحديث عما يتعلق بالمفطرات وأنها تنقسم في الجملة إلى قسمين: المفطرات التي تفطر الصائم تنقسم إلى قسمين من حيث وقوع الفطر بها وخلاف العلماء. القسم الأول ما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يفطر، هذا القسم الأول. ما هو؟ ما لا خلاف فيه، يعني المفطرات المتفق عليها، هذا القسم الأول. هناك مفطرات لا يختلف فيها العلماء على اختلاف مذاهبهم، كلهم يقولون إنها تفطر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من المفطرات هو المفطرات المختلف فيها، يعني التي وقع بين العلماء خلاف هل تفطر أو لا تفطر. ما هي المجمع عليها حتى نعرف بعد ذلك المختلف فيه؟ المجمع عليه من المفطرات خمسة، أليس كذلك؟ طيب، ما هي؟ الأول سم، جبت ثلاثة، نبي الأول حنا الجماع، الجمع المباشرة والجماع وما التحق به، هذا أول. الثاني نعم الأكل. الثالث الشراب. طيب الدليل على هذا، من يعرف الدليل؟ نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال فالآن يعني في الليل باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا واحد، وكلوا هذا اثنين، واشربوا هذا ثلاثة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام. الصيام عن إيش؟ عن ما أحل في الليل. ما الذي أحل في الليل؟ المباشرة والطعام والشراب، ثم أتم الصيام يعني الامتناع والامساك عما أبيح لكم في الليل، حتى ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا بيان ما يتصل بالمفطرات الثلاثة المتفق عليها. أيضا يلحق بهذا تعمد القيء، تعمد إخراج ما في الجوف، هذا متفق عليه بين أهل العلم أنه مفطر، فإذا تعمد الإنسان إخراج ما في جوفه وقع في مفطر، سواء كان ذلك بأن يدخل أصبعه أو يرى شيئا يغثيه حتى يخرج ما في جوفه، أو أنه أيضا شم رائحة ليستخرج ما في جوفه متقصدا، ففي هذه الحال في هذه الصور كلها يكون قد وقع في إيش؟ يكون وقع في مفطر من المفطرات، تعمد إخراج ما في الجوف. هذا الرابع. الخامس من المفطرات الأخ الحيض والنفاس، وهذا خاص بمن؟ خاص بالنساء. هذا المفطر خاص بالنساء. هذه خمس مفطرات متفق عليها، لا تجد مذهب من مذاهب أهل العلم ولا قول من أقوال أهل العلم يقول إن الأكل لا يفطر، إن الطعام لا يفطر، إن الشراب لا يفطر، الجماع لا يفطر، تعمد إخراج ما في الجوف لا يفطر، الحيض والنفاس لا يفطر، بل كلهم متفقون على الفطر بهذه الخمسة. ما عدا هذه الخمسة من المفطرات هي محل خلاف بين العلماء. ما عدا هذه سواء كانت من المفطرات المعاصرة أو المفطرات السابقة القديمة. فمن المفطرات القديمة التي اختلف فيها العلماء هل تفطر أو لا، الحجامة على سبيل المثال. والحجامة هي إخراج الدم من البدن، الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة باستعمال المحاجم. هذه مما وقع الخلاف بين العلماء في التفطير بها، وسنتناول إن شاء الله تعالى الخلاف وذكره بعد قليل فيما نقرأه من كلام المصنف رحمه الله. النوع الثاني أو مثال ثاني للمفطرات المختلف فيها في كلام العلماء المتقدمين الكحول. أحسنت، الكحول. فمن العلماء من يرى الفطرة بالكحول. ليش؟ قال لأن الكحول فيه العين تتشرب الكحول كما يتشرب البدن المفطر فيقع الفطر. قال بعضهم بل ثمة منفذ من العين يصل إلى الجوف، وبالتالي قد يصل إلى جوفه ما يفطر، فجعل الكحل مفطرا. ومنه أيضا مما وقع الخلاف فيه في السابق الحقن الشرجية، فالعلماء اختلفوا فيها، منهم من قال إنها تفطر ومنهم من قال إنها لا تفطر. ومنهم من أمثلة أيضا المفطرات المختلف فيها في كلام العلماء المتقدمين المداوات، مداوات ما في أصل الرأس ومداوات ما في الجوف. لو أن إنسانا جرح فشق بطنه فوضعت معالجات في داخل بطنه، هذه تسمى جائفة، هل هذا يفطر أو لا؟ اختلف فيه العلماء المتقدمون. هذه كلها من المفطرات القديمة. طيب الآن في زماننا المعاصر ثمة مسائل تلحق بما تقدم فوقع العلماء في التفطير بها، مثل تحليل الدم، سحب الدم للتحليل هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين، بناء على إيش؟ على هل هو كالحجامة أو لا. وأصل الحجامة مختلف فيها، ولذلك انقسم العلماء في التحليل تحليل الدم على قولين، منهم من يرى أن التحليل مفطر، ومنهم من يرى أنه لا يفطر. مثله أيضا الحبة التي توضع تحت اللسان لمن يعاني من ذبحة صدرية فيقول هذه تفطر أو لا تفطر، بناء على اختلافهم في ما وصل ما تشربه البدن مما لا يدخل إلى الجوف مباشرة كالأدهان التي يتشربها البدن، وقد اختلفوا هل تفطر أو لا. إذن عندنا مسائل اختلف فيها العلماء المعاصرون، واختلف ومسائل اختلف فيها العلماء المتقدمون، لكنها في الجملة هي خارجة عن الخمسة أمور المتقدمة الذكر، خارجة عن الخمسة أمور المتقدمة الذكر، وهي المجمع عليها في كلام العلماء. نحن في هذا المجلس سنقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف من خلاف العلماء في الحجامة، ومعرفة الحكم في الحجامة يفيدك في معرفة الأسئلة إن شاء الله نأخذها منكم بعد الفراغ، نستمع إلى أسئلتكم ونجيبها إن شاء الله تعالى. لكن أقول معرفة الفطر بالحجامة يفيدنا حكم إخراج الدم بالوسائل المعاصرة كالذي يسحب الدم من البدن للتحليل، ومثله أيضا وأشد من سحب الدم لغسيل الكلى. معلوم أن من يغسلون الكلى أسأل الله لمرضى المسلمين العافية يستخرج الدم كله من البدن بطريقة يوصل من جزء ويحقن من جزء، فيسحب الدم ويمر بجهاز يقوم بتنظيفه وتخليصه من الأملاح والرواسب ويعيد الدم نقيا مطهرا. هذه العملية التي تحتاج إلى أجهزة، ويجلس الإنسان على الفراش 6 ساعات أو نحوها حتى يتحقق له غسيل الكلى، احمد الله أن أكثرنا يجري هذا الأمر في بدنه وهو لا يشعر، نحمد الله على ذلك. ما أحد منا يشوف يتفقد الكلى هل هي تعمل أو لا، هي تعمل على وفق ترتيب الله تعالى وتهيئته سبحانه وبحمده، فله الحمد. ومن عوفي فليحمد الله يا أخوان، من عوفي فليقل الحمد لله، فإن النعم تدوم بالحمد وتثبت بالشكر. إذن سنتحدث في هذا المجلس إن شاء الله تعالى في ما يتعلق بحكم الحجامة، وبعد أن نفرغ من القراءة نستمع إلى ما عندكم من الأسئلة. اللي عنده سؤال يكتبه ويرسله إلى الأخ القارئ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن المؤلف رحمه الله بدأ بذكر ما يتعلق بالفطر بالحجامة. أولا أنتم تعرفون ما هي الحجامة؟ الحجامة هي إخراج الدم الفاسد على نحو مخصوص، إما أن يستعمل فيه يأتي فيه حاجم يمص ويفرغ الأنبوب الذي يلصق بالبدن من الهواء فيرشح الدم، أو أنه لا يستعمل المص إنما يستعمل عمل وسائل معاصرة تغنيه عن المص في استخراج الدم الفاسد من البدن، وهي نوع من العلاج ولذلك جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة: في شرطة محجم، وشربة عسل، ولذعة نار. وهذا بناء على ما كان شائعا من وسائل الأدوية في زمانه صلى الله عليه وسلم، وليس مقصوده أن هذا في كل زمان وفي كل عهد هذا أنفع الدواء، إنما هذا خبر عما كان من العلاج والشفاء في زمانه مما يشفى يستشفى به الناس. أما بعد ذلك اليوم وسائل عديدة وكثيرة وثمة تقدم كبير في الطب ليس منه ما جاء ذكره في الحديث، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر لأكثر الأدوية نفعا في زمانه مما انتشر وشاع بين الناس أنه وسيلة من وسائل التداوي. طيب، إذن الحجامة هي وسيلة من وسائل الاستشفاء، إذا فعلها الصائم هل يفطر أو لا؟ المصنف رحمه الله ذكر أن ذلك فيه قولان، قال رحمه الله: إخراج الدم بالحجامة، هذا معروف بالحجامة وبيناه، والفصاد، الفصاد هو قطع عرق لإخراج الدم منه، وهو أيضا من وسائل الاستشفاء والاستطباب، لكنه ليس كغيره من وسائل العلاج، هو دون الحجامة في التأثير. الفصاد هل هو كالحجامة؟ سيأتينا الخلاف في هذا بعد قليل، إنما البحث الآن الرئيس فيما يتعلق بالحجامة. يقول: فإن العلماء متنازعون في الحجامة. الآن الحديث عن إيش؟ عن الحجامة. الفصاد سيأتي بعد فراغه من ذكر الخلاف في الحجامة، سيذكر حكم الفصاد. ومن صور الفصاد المعاصرة أو قريب منها هو استخراج الدم للتحليل، لأنه إخراج دم من العرق، ومثله الفصاد فإنه إخراج الدم من العرق، لكن ذاك يخرجه بأنبوب وذاك يخرجه بفصد بشرط يشترط عرضا أو طولا على حسب ما يحتاج وما تقتضيه الحاجة ليخرج الدم. يقول رحمه الله: فإن العلماء متنازعون في الحجامة، أي أنهم مختلفون في حكمها، هل تفطر الصائمة أم لا؟ وهذا إشارة إلى أن فيها خلافا، وأن الخلاف فيها على قولين. يقول رحمه الله: فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائمة أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثرة، قد بينها الأئمة كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ. إذن المصنف نفسه من حيث العرض الأولي يدل على أنه يميل إلى أن الحجامة تفطر الصائم، هذا ما نستشفه من نفسه رحمه الله وكلماته الأولى. إذن المصنف استدل، ذكر دليل القائلين بالتفطير بالحجامة. ما هو الدليل؟ أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم واضح لأن الدم قد استخرج منه، لكن لماذا يفطر الحاجم؟ قالوا: لأن الحاجم، ليس لأجل أنه أعانه، إنما لأن الحاجم في الغالب، وهذا الشائع في الحجامة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بتفريغ الهواء من الآلة، فيحتاج إلى مص، وهذا المص قد يتسرب معه شيء من الدم فيفطر، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله في سبب، أو الشراح في سبب فطر الحاجم. طيب، إذا كان الحاجم لا يستعمل هذه الوسيلة، يستعمل النفاخ الذي يسحب الهواء دون أن يمص، هل يكون هذا مفطرا؟ الجواب: لا يكون مفطرا في قول عامة الفقهاء. إذن الفطر في الحاجم سببه أنه مظنة الفطر، وانتبه، مظنة الفطر، يعني يظن معه حصول المفطر، والشريعة جرت في مسائل الظن أنها عندما لا يكون سبيل للتحقق من وقوع الشيء فإنها تقيم المظنة مقام المئنة، يعني تقيم الشيء المظنون مقام الشيء المحقق الوجود، وهذا ما يعرف بقاعدة المظنة تقوم مقام المئنة تقوم مقام المظنة تقوم مقام المئنة، يعني الشيء المشكوك فيه يقوم مقام الشيء المحقق. أضرب لكم مثل النوم، أليس ناقضا للوضوء؟ طيب لو كان ناقضا للوضوء في كل حال لكان الإنسان إذا ناد وهو جالس أو نعس وهو جالس فإنه ينتقض وضوءه، لكن جماهير العلماء على أن هذا لا ينقض الوضوء إذا كان غفوة لا يغيب عنه فيها الشعور، يدرك ما يكون منه وما يحصل حوله، يقول هذا لا يفطر بالاتفاق في قول عامة الفقهاء رحمهم الله. إذن النوم في ذاته ليس محلا، ليس ناقضا في ذاته، إنما هو مظنة النقض، يعني يتوقع من النائم أن يحصل، يظن أنه يحصل من النائم شيء ينتقض بأن يخرج منه ريح أو نحو ذلك. فلذلك ما هو مؤكد، يعني ليس الشيء مؤكد 100% أنه سيخرج منه ريح، لكن يظن، يغلب على الظن أنه يحصل منه ذلك أو قد يحصل منه ذلك في سبيل التحقق. حتى لو جينا وجبنا رجال قلنا انتبه له اجلس جنبه، إن شممت ريحا أو سمعت صوتا علمنا عشان يتوضأ، هل هذا يمكن أن يتحقق معه عدم خروج شيء؟ لا، يمكن أن يخرج شيء لا رائحة فيه أو لا صوت له. المهم أن هذا من إقامة المظنة مقام المئنة، وله نظائر كثيرة، هذا منها، ومنها أيضا ما يتعلق بتفطير الحاجب، أنه لما كان يظن أن يتسرب إلى داخل جوفه شيء مما مصه من الدم يقام هذا مقام تحقق أنه دخل جوفه شيء، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث قد جاء من طرق عديدة وروي من أوجه كثيرة، ولذلك صححه العلماء، والمصنف أشار إلى هذا حيث قال: والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، أي ذكروها، وأمثلها وأصحها حديث شداد بن أوس عند أحمد وأصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين يحجم أحدهما الآخر فقال: أفطر هذان، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا العمدة الذي صار إليه القائلون بالفطر بالحجامة. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال: وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، كره، والكراهة هنا تنبه، الكراهة عند المتقدمين ليست بمعنى ما يطلب تركه ولا يعاقب فاعله، المكروه هو ما يثاب فاعله ولا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بخلاف المحرم هو ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. هذا الفرق بين المكروه والمحرم. إذن المحرم المكروه أقل درجة، ليس كذلك؟ نعم، هذا هو الاصطلاح المتأخر. أما اصطلاح القرآن وما جرى عليه لسان الصحابة وما جرى عليه لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطلقون الكراهة حتى فيما يكون محرما، صحيح؟ ما الدليل؟ الله تعالى في سورة الإسراء ذكر جملة من المحرمات، منها الزنا ومنها القتل، فماذا قال بعد ذلك؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل هذا بمعنى أنه مكروه ليس حراما؟ لا، زنا وقتل وغير ذلك من المعاصي التي ذكرها الله جل وعلا في سياق الآيات. إذن المكروه هنا ليس المقصود به ما يقابل المحرم، وهو ما يعاقب، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بل المكروه هنا هو المحرم. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه المغيرة: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره، وهنا ليس على وجه الكراهية التي بمعنى ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فينبغي أن يعرف أن هذه المصطلحات المتأخرة ليست هي الحاكمة على كلام الله وكلام رسوله، بل كلام الله وكلام رسوله يفهم على السياق الذي كان يستعمل في زمن النبوة، وليس على سياق حادث لم يكن عليه فهم الصحابة ولم يكن عليه لسان الشارع. فقوله وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة، المقصود بالكراهة هنا فيما يظهر التحريم. ولذلك حتى من كان في القرن الثالث الهجري كالإمام أحمد ونحوه، إذا قالوا كرهوا كذا أو أكرهوا كذا لا يفهم على أنه مكروه بمعنى يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بل المقصود بذلك التحريم غالبا. فالكراهة في لسان أولئك بمعنى التحريم. قال وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل، أي من لا يحتجم بالليل يعني يتوقونه نهارا، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. كل هذا من كلام المؤلف رحمه الله لتأييد القول السابق، وهو أن الحجامة مفطرة، وأراد بذلك أنه قول شائع منتشر عليه عمل الناس، هذا المقصود به. كل هذا السياق ليبين أنه من عمل الناس وأن الناس على هذا سائرون. ثم قال والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث. ومقصود بفقهاء الحديث الفقهاء الذين يستقون فقههم من النصوص النبوية لا من المدارس الفقهية، لأن الفقهاء على نحوين في الزمن السابق، على نحوين: فقهاء درجوا على مدارس وقواعد وأصول بنوا عليها فقههم، وهؤلاء يسمون في كلام المتقدمين أهل الرأي، يسمون أهل الرأي. والقسم الثاني منهم من يبني فقهه على ما ورده وبلغه من قول النبي صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى قواعد وأصول جعلها حاكمة يصل من خلالها إلى النصوص. ولذلك الفقهاء يقسم الفقهاء غالبا إلى قسمين: فقهاء حديث وفقهاء مذاهب. فقهاء الحديث هم الذين لا يلتزمون أصول مذهب بعينه، إنما يلتزمون الأصول العامة المتفق عليها، ثم يستنبطون من السنة ما فتح الله تعالى عليهم فيدركون من الأحكام ما يسر الله تعالى. أما فقهاء الحديث فقهاء المذاهب فهم لا يقتصرون في التفقه والوصول إلى الأحكام من خلال الأدلة فقط، بل يأخذون ذلك من خلال النص ومن خلال القواعد التي بنيت عليها مذاهبهم ومدارسهم. ففرق بين النوعين من الفقه. فالمصنف يقول وأهل الحديث والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. هذا الذي هؤلاء كلهم صاروا إلى أن الحجامة مفطرة. قال وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميل من المصنف لترجيح هذا القول، لكن يعني لا يسلم هذا الكلام، لأن المخالفين أيضا يقصدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم فهم، ولم يقولوا ما قالوه من قبل رأيهم، إنما قالوه بناء على ما جاءت به النصوص. فهذا الكلام من المصنف رحمه الله هو نوع ترجيح كما ذكرت، نفسه رحمه الله يميل إلى القول بالتفطير بالحجامة. وعادة أن أهل العلم يمكن أن تتبين اختياراتهم من خلال كلماتهم، فلما يجيك عالم يقول وهذا القول قال به المحققون من أهل العلم، يعني طيب أصحاب القول الثاني أليسوا محققين؟ فهذا نوع من الميل الذي يستشف به وغيره من الصيغ كما فهمنا من كلام المصنف غيره من الصيغ يمكن أن يفهم منها حتى لو لم يصرح الفقيه أو العالم باختياره يمكن أن يفهم أنه يميل إلى هذا القول أو أن هذا القول عنده أرجح من القول الآخر. وبالتدريب والنظر في كلام العلماء وكثرة السمع لهم يعرف الإنسان من العالم قبل أن يرجح أي القولين يختار أي القولين يميل إليه. قال رحمه الله بعد أن انتهى: إذن الآن خلاصة حتى ما نتشعب خلاصة البحث في القول الأول الذي يقول بالفطر بالحجامة بماذا يستدلون خلاصة أدلتهم. خلونا من عمل أهل البصرة وأنه قول الفقهاء الحديث الزبدة، ما الدليل على الفطر بالحجامة؟ حديث النبي أفطر الحاجم والمحجوم وقد جاء من طرق كثيرة، هذا الخلاصة. طيب أما القول الثاني يقول رحمه الله:
قال رحمه الله: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره.
إذن عندنا الآن القائلون بأن الحجامة لا تفطر قالوا ذلك من قبل حديث أو من قبل ترجيحات لا مستند لها، أرى لا من قبل حديث، هم قرأوا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهل يمكن أن يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر صوما ويكون الصوم وتكون الحجامة مفطرة؟ لا يمكن. إذن هم استندوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يبين قوله، فإذا تعارض القول والفعل أفطر الحاجم والمحجوم وفعله الذي يدل على أنه احتجم وهو صائم، عند ذلك نفهم معنى قوله، لأن الفعل يقيد القول، الفعل يوضح، عفوا التقييد شيء آخر، لأن الفعل يوضح القول، الفعل يوضح القول، وإلا فالأصل عند اختلاف القول والفعل عند مساق الترجيح أن يقدم القول، لأن الفعل تعتريه الاحتمالات وتعترض الاحتمالات، لكن فيما إذا لم يكن ثمة احتمال كما هو الحال هنا احتجم وهو صائم، فلا يمكن أن يوصف بالصيام وهو محتجم وتكون الحجامة مفطرة. إذن نحتاج أن نفهم ما معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم، ومعنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم عند القائلين بأن الحجامة لا تفطر أي أنه قارب وأوشك أن يفطر الحاجم والمحجوم، وليس أنه يفطر حكما وواقعا، إنما يقرب أن يفطر. لماذا؟ قالوا لأن المحجوم إذا أخذ منه دم ضعف، وإذا ضعف احتاج إلى تعويض بأكل أو شرب فيفطر، تكون الحجامة سبب للفطر، فيصدق قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فيكون أفطر يعني أوشك وقارب الفطرة الحاجم والمحجوم. واضح؟ إذن هل هؤلاء عرضوا حديثا؟ الجواب لا، ما عرضوا الحديث، إنما جمعوا بين الحديثين، جمعوا بين قول أفطر الحاجم والمحجوم وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. كيف جمعوا؟ قالوا إن الفعل يدل على الجواز، وقول أفطر الحاجم والمحجوم يدل على الفطر، إذن كيف نجمع؟ نجمع بأن نقول إن الفطر أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أن هذا مدعاة للفطر، الحجامة مدعاة للفطر، ولكنها ليست فطرا لأن النبي احتجم وهو صائم، ولو كانت الحجامة مفطرة لما احتجم صلى الله عليه وسلم، أو لما قال القائل احتجم وهو صائم، لأن وهو صائم هذه جملة حالية تدل على حاله وقت الحجامة، ولو كانت الحجامة مفطرة هل يسوغ أن يقول الراوي احتجم وهو صائم؟ لقال أفطر بالحجامة، احتجم فأفطر، كما جاء قاء فتوضأ أو قاء فأفطر فيما سبق من حديث، فدل هذا على أن الحجامة ليست مفطرة، هذا دليل من قال بأن الحجامة لا تفطر. وأنا أقول مثل هذه المسائل يا إخواني مفيدة لطالب العلم ومفيدة للعام من غير المتخصصين. لماذا؟ كيف مفيدة؟ لأنك بهذا تعرف كيف العلماء يختلفون. أحيانا يأتي إلى ذهن العام أو غير المتخصص يقول الدين واحد، ليش الناس يختلفون؟ لماذا يختلفون؟ دين واحد، المفروض كل العلماء يسيرون على قول واحد إذا كان الدين واحد. نقول لا يا أخي غلط، الدين واحد بالتأكيد من حيث أصوله، ما أحد يقول الإسلام بني الإسلام على 10، بني الإسلام على 5، ما أحد يزيد في الأمور المجمع عليها والمتفق عليها، لا مجال فيها للاختلاف. لكن ثمة اختلاف في مسائل الفروع، والخلاف له أسباب عديدة، منها ما يرجع إلى فهم العلماء، فهذا يفهم من حديث ما لا يفهم منه غيره، والأفهام فتح من الله للناس. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني دون الناس أعطاكم علم من غير ما يعرفه الناس أو دون الناس فلا يعرفونه، قال لم يخصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، الصحيفة كان فيها فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وبينها، وقد جاءت في حديث أخرى. ثم قال وإلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. والفهم هذا فضل من الله تعالى، فضل يفتح الله تعالى به على العلماء وعلى الناس فتحا مختلفا متباينا. الشافعي رحمه الله فكر ليلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير أخ لأنس بن مالك صغير، كان عنده عصفور، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسأله عن عصفوره، يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه كم كلمة؟ كلمات محدودة، جملتين، يا أبا عمير هذا نداء، ما فعل النغير سؤال. استنبط منه الشافعي رحمه الله 1000 فائدة، لو تعد الحروف ما تجي 1000، الحروف ما تتجاوز 20 حرفا. هذا منين يأتي؟ هذا فهم، فتح من الله عز وجل، والله تعالى يفتح على عباده في العلم والمعرفة والإدراك ما يتفاوت فيه الناس. تجد عالم يأخذ من هذا الحديث 10 فوائد، 3 فوائد، 7 فوائد، وآخر يأخذ من الفوائد شيئا كثيرا. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك ينبغي أن نعرف أن خلاف العلماء في مسائل الخلاف ليس أمرا من قبل أنفسهم ولا ما يشتهون ولا يعني على أمزجتهم، لا، الخلاف له أصول وأسباب ينبغي أن يعرفها. عندنا الآن هذه المسألة، مسألة الحجامة، رأينا لماذا اختلف العلماء. لماذا اختلف العلماء؟ لورود الأحاديث المختلفة، لكونه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فاختلف العلماء نتيجة اختلاف ما جاء في النص. فمن العلماء من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أرجح من 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 خبر ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لأنها لفظة غير محفوظة، ضعف الحديث فأخذ بالقول بالحجامة. ومنهم من سار إلى المسار الآخر وقال لا، أفطر الحاجم والمحجوم هذا ليس المقصود به وقوع الفطر حكما كما ذكرنا، بل هذا يدل على أن الحاجم والمحجوم يقرب أن يقع منهم الفطر، لأن النبي احتجم وهو صائم، ولو كان مفطرا لما احتجم، وإلا لاحتجم وأفطر وبين ذلك للناس، وبين ذلك الراوي الناقل للناس أنه إنما أفطر بالحجامة ولم يكن ذلك. إذن عندنا الآن الخلاف بناؤه على ماذا؟ على اختلاف الأدلة ونظر العلماء في الأدلة. منهم من رجح دليلا على دليل، ومنهم من حاول الجمع بين الأدلة. وبهذا يعلم أن العلماء اختلافهم ليس لأنهم يعني كل منهم يأتي بقول من قبل نفسه، وأنا أقصد العلماء أصحاب العلم، لا أقصد العلماء أصحاب التزيد الذين ينسبون للعلم وليسوا من أهل العلم، لأن يعني من الناس من الناس من ليس عالما لكنه متعالم، فهذا خارج الحسبة. نتكلم عن العلماء الذين ينطلقون في أقوالهم من قول الله وقول رسوله ويسترشدون بالمنقول عن العلماء والأئمة. أما الذي يأتي ويقول بالأحكام من قبل نفسه دون أن يرجع إلى دليل أو إلى نص أو ليس من أهل العلم فهذا خارج عن الحساب. طيب، إذن المصنف رحمه الله الآن ذكر الحديث الذي استدل به القائلون بأن الحجامة لا تفطر. قال: الذين لم يروا الإفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. إذن الذين قالوا بالحجامة الذين قالوا بأن الحجامة مفطرة ضعفوا الحديث، قالوا هذه زيادة ضعيفة غير محفوظة، والمحفوظ أنه احتجم وهو محرم وليس وهو صائم. هذا ما ذهب إليه أحمد وأشباهه من أهل الحديث رحمهم الله. قال رحمه الله فنعم فطعنوا.
قال رحمه الله: وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح. وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في الفتنة فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة أو قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث
خطأ من قبله، يعني خطأ من جهته. هذا كله كلام على تضعيف زيادة وهو صائم، وهذا بناء على قول من يقول بأن هذه الزيادة ضعيفة، وهو قول أحمد رحمه الله وجماعة ممن ذهبوا مذهبه رحمه الله. نعم.
والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم، ولم يتفق إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، وأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كانا يغتابان، وقولهم: أفطر بسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في ثمان عشرة من رمضان، واحتجابه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه: أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة،
طيب هذا الكلام من المصنف رحمه الله كله في سياق بيان ضعف زيادة احتجم وهو محرم وهو احتجم وهو محرم وأن المحفوظ احتجم وهو محرم، إلا أن هذا ليس بسديد فيما يظهر والله تعالى أعلم، فإن هذه الزيادة محفوظة وقد أخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه، والبخاري من أصح الناس حديثا ومن أتقنهم رواية، ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى قبول هذه الزيادة وأنها ثابتة وأن طعن من طعن فيها ليس بسديد، وأنه يمكن الجمع بين أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم وبين حديث احتجم وهو صائم، وإذا كان يمكن الجمع فإنه لا حاجة إلى الموازنة في الثبوت. وما ذكره من الوجه الثاني وهو أن بعض العلماء ادعى النسخ حيث قال إن احتجم وهو صائم ناسخ لقول أفطر الحاجم والمحجوم. المصنف رحمه الله ذكر ذلك، والصواب أنه لا نسخ، لأنه لما نقول الحديث منسوخ نحتاج إلى أن نعرف ماذا؟ تاريخ، لابد من العلم بالتاريخ، وإذا لم نعلم التاريخ فإنه لا يسوغ أن نقول هذا ناسخ وذاك منسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ معناه إيش؟ النسخ هو رفع الحكم السابق برفع حكم سابق بنص حادث، وهذا لابد فيه من معرفة السابق من اللاحق والحادث من المتقدم، وبالتالي لا سبيل إلى الحكم بالنسخ حتى القول بالنسخ إلا بمعرفة الدليل. إذن المصير في مثل هذا إلى الجمع، ما أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع وتعارض من كل وجه فعند ذلك يصير الإنسان إلى لا، إذا لم يمكن الجمع عندما لا يمكن الجمع يصير إلى الترجيح، فإذا لم يتمكن من الترجيح عند ذلك يصير إلى التوقف، فهي مراتب. المرتبة الأولى إذا تعارض نصان أن تبحث عن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع هذا إذا لم تستطع معرفة الناسخ والمنسوخ، حتى إذا عرفت قد يمكن الجمع فعند ذلك لا حاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، لكن إذا كان لا يمكن الجمع فعندنا عند ذلك ننظر إلى هل هناك ناسخ ومنسوخ، ثم بعد ذلك الترجيح، فينظر كيف نرجح بين هذا وذاك، وهذا اجتهاد مما يفتح الله تعالى به على أهل العلم. طيب هذا من وسائل الترجيح من أهل العلم أن يرجح بهذا فيقول القول مقدم على الفعل، وبالتالي يقول بناء على هذا أفطر الحاجم والمحجوم، لأن القول مقدم على الفعل والفعل يحتمل ويعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. هذا من وسائل الترجيح. نعم نجعل أسئلة بعد نكمل الآن.
قال رحمه الله: وأحرم العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع.
هذه عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد عمراته؟ كم مرة اعتمر صلى الله عليه وسلم؟ أربع مرات. المرة الأولى في السنة بعد هجرته اعتمر أربع مرات، المرة الأولى في السنة السادسة من الهجرة، خرجه أصحابه في قريب من 1400 من أصحابه ملبين حتى بلغوا الحديبية، فصدهم المشركون ومنعوهم من الدخول إلى الحرم، فجرى بينه وبينهم الصلح المعهود، ومن جملة ما تضمنه الصلح أن يرجع محمد وأصحابه، أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام ويأتوا العام القابل، ولذلك سميت عمرة القضية وليست هي القضاء، لأن لم تكن قضاء، إنما كانت لأجل مقاضاة قريش فيما صالحهم عليه، فتسميتها بعمرة القضية ليس لأنها قضاء كما يتوهمه البعض، فإن العمرة السابقة انتهت بالإحصار، قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والحصر هو أن يمنع الإنسان من الوصول إلى مكة إلى البيت الحرام، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الوصول إلى مكة، فعندما منعوا ما كان إلا أن فعلوا ما أمرهم الله تعالى به في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم جاء في العام القادم وهو في السنة السابعة، هذه عمرة القضية، وسميت عمرة القضية ليش؟ لأنه قاضى فيها قريشا، قاضى فيها قريشا أي مشى معهم على ما اتفق وصالحهم عليه. ثم بعد ذلك اعتمر وكان من جملة شروطهم عليه ألا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام وأن يخلو له الحرم، فجاء هو وأصحابه ومكثوا 3 أيام ثم خرجوا. ثم جاء في العام الثامن، هذا في السنة السابعة، في العام الثامن جاء الفتح، جاء الله تعالى بالفتح، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح على غير إحرام، قدم مقاتلا ليفتح مكة بعد أن نقضت قريش العهد، جاء في 10,000 من المقاتلين من الصحابة المجاهدين رضي الله تعالى عنهم، وفتح الله مكة ومكث فيها كم؟ 19 يوما، وقيل أكثر من ذلك 20، وقيل أقل من ذلك 17، وقيل غير ذلك، المهم أنه مكث فيها زمنا لم يعتمر حتى خرج صلى الله عليه وسلم، مع أن قدومه كان في رمضان، أدرك رمضان في مكة لكنه لم يعتمر تلك السنة. خرج صلى الله عليه وسلم في شوال إلى الطائف لملاقاة هوازن وثقيف فقاتلهم، وكان الظفر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة حنين، فظفر بهم وانتصر عليهم، ثم قفل إلى مكة راجعا، وفي رجوعه اعتمر، وهي عمرة الجعرانة، والجعرانة طريق مكان في طريق الجائي من الطائف من طريق السيل. مكث صلى الله عليه وسلم، جاء صلى الله عليه وسلم ليلا واعتمر من الجعرانة، ولذلك لم يتنبه له كثير من الناس، اعتمر وفي هذه العمرة لم يحلق، إنما قصر صلى الله عليه وسلم، قصر من شعره. ثم عمرته الرابعة هي التي كانت في حجة الوداع في السنة 10، يعني في السنة 9 ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمر في السنة 10 مع حجته، حيث كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه غيرها، ولم يكرر العمرة صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذا هديه، ولذلك قال جماهير العلماء إنه لا يشرع في السفر الواحد أكثر، لا يشرع في السفر الواحد أكثر من عمرة. نعم،
قال رحمه الله.
وسياق المؤلف لهذا للخبر لعمره حتى يبين أنه يعني متى كان هذا، فلا يمكن أن يقال ناسخ ومنسوخ، لأنه متى كان هذا الذي وقع فيه قول عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، متى كان هذا؟ فهو يسأل، يقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم متى كان الصيام فيها. نعم،
قال رحمه الله: فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن في شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في السفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، كان قبل عام الفتح بلا ريب. هكذا جرى في أجود الأحاديث. قال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار ابن رزيق عن عطاء ابن
زريق
عمار بن زريق عن عطاء ابن السائب قال: حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليل في ثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين. فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ.
طيب، المؤلف رحمه الله الآن بعد أن قرر الخلاف في مسألة ثبوت حديث احتجم وهو صائم، عاد إلى الكلام في تقدير ثبوته. متى يكون هذا؟ متى كان هذا؟ كان هذا قبل قوله أفطر الحاجم والمحجوم، وعد أفطر الحاجم والمحجوم ناسخا، إلا أنه عاد رحمه الله وقرر أن النسخ يحتاج إلى أن يدرك الإنسان التاريخ وأن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وحتى يقال أن هذا ناسخ. والذي يظهر أنه لم يفطر، وذلك لقول احتجم وهو صائم كما ذكرت، فقول وهو صائم دليل على الحالية وأن احتجامه كان في وقت صومه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى الجواب عن الأحاديث. خل بعد شوي يا أخي، خل لا تقطع الحلقة، بعد قليل بعد قليل إن شاء الله إلى قرب الفطور. إذن يا أخوان، عندنا الآن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ساقه المصنف رحمه الله وذكر وجه تضعيفه عند من ضعفه، والصحيح أن أفطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت صحيح، لكن هذه الصحة لا تعني التسليم، لا تلغي الحديث الآخر أنه احتجم وهو صائم، فالطريق هو الجمع وهو ما سار إليه جمهور العلماء. المؤلف رحمه الله لما كان يقرر ما دل عليه حديث أفطر الحاجم والمحجوم ويرى ضعف زيادة احتجم وصائم، عاد إلى تقرير المعنى بوجه آخر فقال: فإذا تعارض خبران، تعارض عندنا نصان حديثان قولان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ينبغي أن نرجح. من أوجه الترجيح ما ذكر هنا، قال: فإذا تعارض خبران،
قال رحمه الله: فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقٍ على الأصل.
ناقل عن الأصل، الآن حديث احتجم أفطر الحاجم والمحجوم واحتجم وهو صائم، أيهما الناقل عن الأصل؟ أولا ما هو الأصل حتى نعرف الناقل عنه؟ الأصل يعني لو ما في ولا حديث في الحجامة، هل الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ الأصل أنها لا تفطر، هذا هو الأصل، لأنه لا يثبت شيء من المفطرات إلا بدليل. ما يمكن أن يقال هذا، لو قال واحد البراد يفطر، تدخل مكان بارد هذا يفطر، وش قال له؟ ماذا يقال له؟ الدليل، أين الدليل على التفطير بالبراد؟ أين الدليل على التفطير بشم الروائح الطيبة؟ كل هذا يطلب فيه الدليل. إذن الأصل أنه لا يفطر إلا ما جاء الدليل من الكتاب أو السنة على أنه مفطر. تمام؟ تمام يا أخوان؟ واضح هذا؟ طيب إذن عندنا الأصل أنه لا يفطر. عندنا الآن حديثان، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث احتجم وهو صائم. أيهما مبق على الأصل وأيهما ناقل عن الأصل؟ أيهما المبقي على الأصل؟
الفعل
احتجم وهو صائم، هذا مبقي على الأصل أنه لا فطرة بالحجامة. وأين الناقل عن الأصل؟ أفطر الحاجم والمحجوم. الآن يقول المؤلف: فإذا تعارض خبران، تعارض خبران من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ناقل عن الأصل وهو أفطر الحاجم والمحجوم، والآخر مبق على الأصل وهو احتجم وهو صائم، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا. هذه قاعدة، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا، هذا ترجيح لوجه آخر لترجيح النسخ. ليش؟ طيب ليش نجعل الناقل هو الذي ينبغي أن يكون ناسخا؟ استمع إلى الجواب من كلام المصنف، يقول رحمه الله:
قال رحمه الله: لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.
لئلا يلزم تغير الحكم مرتين، حتى لا نقول إن الحكم تغير مرتين، الأصل إن الحكم يتغير مرة واحدة، لكن إذا قلنا إنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، الآن نقلنا عن إيش؟ عن أصل، الأصل إن الحجامة لا تفطر مباحة للصائم، ثم جاءنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيكون ناقل عن الأصل، ثم جاء حديث آخر احتجم وصائم فيكون هذا رد الحكم إلى الحالة السابقة، فيكون الحكم تغير كم مرة؟ تغير مرتين، والأصل أن الحكم لا يتغير مرتين. هذا مرجح، هذا مرجح جعله المصنف رحمه الله حاضرا في مسألة الترجيح بين حديثي ابن عباس وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يقول رحمه الله: لئلا يتغير الحكم مرتين، فإذا قدر، نعم،
قال رحمه الله: فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإذا قدر
وإن قدر
بعد ذلك لزم تغييره مرتين.
تمام.
وأيضا فإنه لم يكن الصوم واجبا، فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه، غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين.
هذا غير صحيح، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما احتجم لوجب على الراوي أن يبين ذلك، أو لكان من الواجب أن يقول: ولا أدري هل أفطر أو لا. أما أن يقول احتجم وهو صائم ثم يقال إن ابن عباس لم يكن يعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم هل استمر صائما أو أفطر، كما لو حصل كما أنه صام ثم أفطر صلى الله عليه وسلم في قصة دخوله على عائشة، حيث دخل عليها ذات يوم قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء يعني يوكل أو يطعم؟ قالوا: لا، سيد ولد آدم يدخل بيته ويقول: عندكم شيء؟ يقولون: لا. هذا يبين ما كان عليه من الزهد في الدنيا وقلة ذات اليد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يميل إلى هذه الدنيا كما يميل إليها كثير ممن تبوأوا المراتب العلى. أعلى المرتبة في أعلى مراتب الناس في الدنيا والآخرة مرتبته صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق، مع ذلك يدخل يقول لأهله: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا، بكل وضوح، فيقول: إني إذا صائم، يعني ابتدأ الصوم، وفي يدخل مرة ثانية فيقولون له ابتداء: أهدي إلينا حيس، يعني طعام، فيقول: أرنيه، ثم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فإني أصبحت صائما، أرني فإني أصبحت صائما، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بين، اتضح أنه أفطر، قال أرني فأكل. أما في مسألة الحجامة ما قال ابن عباس احتجم ثم أفطر كما هو واضح في حديث عائشة، وكما هو واضح في حديث ثوبان وأبي الدرداء، قاء فأفطر، فذاك اتضح فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنه لم بأن ابن عباس نقل ولم يعلم ما في نفسه، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. لو كان ابن عباس يعلم أنه لم يصم لبين ذلك، ولم يقتصر على الإتيان بما يوهم أنه كان صائما مع حجامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني: حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
أين الحديث؟
قال أبو الفرج ابن الجوزي قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة.
مؤتة في أول السنة 8 للهجرة. نعم.
ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام، فإنه ينشر ويظهر،
والحديث ينتشر ويظهر،
فإنه ينتشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا. فإن كان هذا محفوظا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع منه ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض.
الحديث الواردة في أفطر الحاجم والمحجوم متنوعة، وما ذكره رحمه الله من حديث أنس وتكلم على إسناده وهو أنه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، ذكره المؤلف مجيبا عليه وليس محتجا به، لأن هذا الحديث فيه أن الحجامة كانت مباحة ثم منعت ثم رخص فيها، هذا الذي أفاده الحديث. والمصنف رحمه الله يرى أنه لم يرخص في الحجامة بعد النهي عنها للصائم، بعد نسخ الحكم بالإباحة، بعد نسخ الحكم الإباحة بالتحريم. المقصود أن المصنف ضعف هذا الحديث وهو كما قال، لكن لنقل إن هذا الحديث لم يرد، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الحديث حتى نثبت ما ذكرناه من الجمع بين الأحاديث، لأن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم وحديث احتجم وهو صائم، الجمع بينهما لا يحتاج إلى، ليس فيه نسخ، ليس فيه نسخ، إنما هذا جواب على من قال بالنسخ، والصواب أنه لا نسخ لأنه لا علم بالتاريخ، وكل ما ذكر هو نوع من الاحتمالات والتقديرات والاجتهادات التي لا يجزم فيها الإنسان بأن الحديث المتقدم هو قوله هو احتجامه هو صائم، والمتأخر هو قوله أفطر الحاجم والمحجوم، ما فيه شيء يصار إليه ويعتضد به ويستمسك به كما ذكرت، إنما هو اجتهادات. وعلى هذا أفضل ما يقال في النظر بين الأحاديث أن يقال بالجمع، وإذا كان الجمع ممكنا فلا حاجة إلى الذهاب إلى النسخ مع إمكان الجمع حتى ولو علم التاريخ على الراجح. نعم، ليس متعذرا، بينا هذا، هذا هو أحد المرجحات يا أخي الكريم. أين؟ أي بس صححها البخاري، هي في صحيح البخاري. نعم.
قال رحمه الله: مما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مواليه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. ففي مسند أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن قارض عن السائب ابن يزيد عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال أحمد: حدثنا يحيى ابن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا يزيد ابن أبي،
نعم،
ابن أبي هارون،
نعم،
حدثنا يزيد ابن أبي هارون قال: حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري: وكان الحسن، وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين، ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة،
آخر من مات بالبصرة من الصحابة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد عمر ببركته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. فكان قد ولد، رأى من ولده 100 نفس، 100 نفس من ولده رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن أول ما جاءت أمه من هي؟ ها؟ أم سليم بنت ملحان، جاءت إلى النبي لما قدم من أول ما قدم واستقبله الناس، استقبل النبي، استقبل الناس النبي في مقدمه للمدينة، جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها معها ابنها أنس صغير، فقالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن جاء إلى المدينة إلى أن توفي 10 سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلع على أحواله، فله من الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره. المقصود أن قوله رحمه الله كان آخر من مات بالبصرة، فإذا كان آخر من مات بالبصرة وأهل البصرة يرون الفطرة بالحجامة، فهذا يضعف ما نقل عن أنس من أنه كان يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم. هذا مقصود المصنف رحمه الله، لكن هذا يعني ليس بلازم، لأنه الاجتهاد قد يكون العالم على القول ويخالفه أهل بلده، قد يكون للعالم قول ويخالفه الناس فيه بناء على قول سابق لقوله، أو لأن البلد فيها أكثر من عالم فأخذ الناس واشتهر قول أحدهم. يعني في زمن ماضي كان الطلاق البدعي واقع في قول الأئمة حتى لا يعرف خلاف. الطلاق البدعي إذا طلق في الحيض على سبيل المثال يقع الطلاق في قول عامة العلماء، حتى إن ابن عبد البر يقول ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. والآن انظروا إلى الفتوى في غالب المفتين، ليس فقط في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية أعزها الله فقط، بل في الدنيا كلها، قول شيخ الإسلام حتى خصومه يأخذون به ويقولون إنه لا يقع الطلاق في الحيض، وإذا ذهبوا إلى أحد ممن يقول بالطلاق في الحيض وطلبوه وألحوا عليه بالفتوى قال اسألوا غيري، خذوا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمقصود أنه قد يشيع قول في زمن من الأزمان، ولكن هذا لا يعني أن 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 أنه لا يخالف ولا يكون هناك قائل بغيره. فالاستدلال بكون أهل البصرة يرون الفطرة بالحجامة لا يقوى على إضعاف قول أنس إذا صح عنه، لأن المرجع في ذلك إلى النص، فإذا ثبت النص انتهى القضية، انتهى خلاف الناس لما ثبت به النص لا يؤثر. نعم.
قال رحمه الله والبصريون كلهم يأخذون عنه، فلو كان عند أنس
سنة
فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهروا عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن
هذا كله لترجيح هذه الرواية، وكما ذكرت لكم المصنف رحمه الله في هذه المسألة نحم أو ذهب اختار ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيره ممن يرون الفطرة بالحجامة، وترجيح حديث أفطر الحاجم والمحجوم على قول على ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا.
قال رحمه الله ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على 4 أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها
في مذهب أحمد
وغيره، أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم، لكن النصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين. والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته.
هذا واحد، هذا القول الأول، أن الحجامة تفطر المحجوم دون الحاجب، هذا القول الأول. القول الثاني،
والثاني أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه، وهو الذي ذكره صاحب المحرر ثم على هذا القول. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فقال بعضهم التشريط من الحجامة، وهذا كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة، قال شيخنا أبو محمد، وهذا هو الصواب.
هذا الحقيقة حكاية هذا القول، يعني هو ذكر لمسألة جديدة. القول الأول الآن هو يقول والقائلون بالحجامة اختلفوا على 4 أقوال، تمام؟ الأقوال هذه واردة في مسألة واحدة وفي مسائل شتى، المفترض أن تكون في مسألة واحدة. القول الأول ما هو؟ أن الفطرة في حق المحجوم دون الحاجب. القول الثاني أن الفطرة يكون بالحجامة وما يلحق بها من الفصد والشرط. هل هذا في نفس عائد لنفس المسألة أو مسألة أخرى؟ هذا مسألة أخرى وليست مسألة نفس المسألة. فما ذكره رحمه الله ليس عائدا إلى المسألة، 4 أقوال ليست في مسألة واحدة، إنما هي بيان ما اختلفوا فيه من المسائل المتصلة بالحجامة. فثمت 4 أقوال، أو أن يكون هناك خطأ في النسخ أو سقط، وهذا يقع في كلام العلماء، سقط فيكون الكلام غير متسق كهذه الحال، لأنه الآن لا يمكن أن تتوارد هذه الأقوال على شيء واحد. لو أقول لكم مثلا هل في غروب الشمس، الآن لو الدنيا يعني أظلمت وقلت هل غربت الشمس ولم تغرب، قال بعضكم غربت وقال آخرون لم تغرب، إذن عندنا في المسألة كم قولا؟ ما يمكن أن نقول القول الأول غربت الشمس والقول الثاني أن الجو ممطر، ما له دخل المطر، ما يتسق، لابد أن تكون الأقوال واردة على اعتبار واحد. ولذلك ثمة إشكال في سياق في إدخال هذا في ثنايا الكلام، إنما هي مسألة مستقلة، وهي ما يتعلق هل الحكم يخص الحجامة أم يكون الحكم ثابتا في الحجامة وما يشبهها من وسائل إخراج الدم كالفصد والشرط. وما الفرق بين الفصد والشرط؟ وش الفرق بين الفصد والشرط؟ الفرق بينهما في طريقة قطع العرق، فإذا قطع عرضا كان شرطا، وإذا قطع طولا كان فصدا، وقيل العكس. إذا هذا العرق إذا قطع هكذا كان فصدا شرطا، وإذا قطع هكذا كان فصدا، وقيل العكس. والمسألة فيما يظهر الله تعالى أعلم أن أسماء متواردة على شيء متقارب، وإنما ومعلوم أن الشرط والفصد يختلفان تماما عن إيش؟ الحجامة. الحجامة جرح ظاهري على الجلد وليس بحثا عن عرق، بخلاف الفصد والشرط يكونان في العروق. أما الحجامة فهي سطحية، لا تطلب فيها العروق، إنما تجريح وتشريط لموضع في البدن يرشح منه الدم بالشفط. نعم.
قال رحمه الله ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، لأن لفظ النبي الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حظ على ما فيها ما في معناه من الفصاد وغيره. لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف.
كما تسخن الأجواف في الشتاء وهذا من لطيف صنع الله عز وجل، في الشتاء تسخن الأجواف وفي الصيف تبرد، وذاك ليكون البدن على نحو من الدفء الذي يحفظ قدرته وقوته. ولذلك تجد الإنسان في الشتاء ينفخ لأنه يخرج شيئا دافئا من جوفه، الجوف ساخن، فيكون ذلك عونا له على التكيف، تكيف البدن وأداء وظائفه. فسبحان الخلاق العليم، سبحانه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا.
طيب، إذن هو الآن المؤلف يفيدنا كلامه أن جميع وسائل استخراج الدم بالحجامة أو بالفصد أو بالشرط تأخذ حكما واحدا في أنها تفطر الصائم صح، تفطر الصائم المحجوم أو المفصود أو المشروط، تفطر الصائم مطلقا سواء كان فصدا أو شرطا أو حجامة. وعلى هذا القول وهو مذهب الحنابل، على هذا القول الآن تحليل الدم يفطر قليلا كان أو كثيرا، سحب الدم في عمليات غسل الكلى هل يفطر أو لا يفطر على هذا القول؟ ما ندري، لأنه في الحقيقة ليس سحبا لإخراج، إنما يسحب ويدار. هو مثل ما طلعت ماسورة من هنا، لو حطيت ماسورة من هنا أو سل أو أنبوب ووصلته هنا، فالدم الذي يخرج من هنا يرجع إلى بدنك، بخلاف الدم الذي في التحليل يؤخذ من البدن فيضعف البدن. أتركنا الحين من الفطر بالمواد المضافة، بالكلام عن إخراج الدم ذاته هل يفطر أو لا يفطر، أما كونه يضاف إليه مواد أخرى هنا تأتي مسألة هل الإبر المغذية مفطرة أو لا، هذه مسألة منفصلة عما نحن نتكلم فيه، لأن أسباب الفطر كثيرة، قد تكون بسبب إخراج الدم هذا واحد، قد يكون بسبب حقن مواد مغذية، حقن الدم نفسه لو حقن دما ما هو بمغذي، حقن دما إنسان عنده نقص في الدم وهو صائم وطلبوا له دم وأتي بدم موافق لدمه وحقنوه، هل يفطر بذلك أو لا؟ هذه مما وقع فيه خلاف بين العلماء. فكثير من العلم يقولون أنه يفطر لأن الدم أصل مقصود الغذاء وهو ناقله، فإذا كان شرب الإنسان فإذا كان الإبر المغذية تفطر فالدم من باب أولى. إذن المقصود الآن في كلامنا هذا أن جميع أوجه إخراج الدم مفطرة، سواء كانت حجامة أو كانت شرطا أو كانت فصدا أو كانت تحليلا، هذا على ما أفاده كلام المصنف رحمه الله. وذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله إلى أن السحب القليل من الدم، سحب القليل الشيء اليسير من الدم لا يفطر، لأن الحجامة إنما تفطر لكثرة ما يخرج بها، وأن ما يخرج بها يضعف البدن، يضعف البدن وبالتالي يوقع الإنسان فيما يمكن أن يكون معه الفطر، بخلاف التحليل إذا كان التحليل لشيء يسير لا يضعف فإنه لا يؤثر على صحة صومه. أما ما يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخراج الدم تقصد، حتى نفرق بين القصد وغير القصد، تقصد إخراج الدم بأي وسيلة من وسائل استخراج الدم مفطر، لكن لو أن إنسانا جرح وخرج منه دم هل يفطر بذلك؟ الجواب لا، لأن هذا ليس حجامة ولا ليس حجامة ولا فصدا ولا شرطا، إضافة إلى ما ذكر أخونا من أنه وقع من غير قصد واختيار، ومعلوم أن الفطرة لا بد فيه من قصد، أما ما وقع منه من غير قصد فلا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وقد بينا الفطرة بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله أكبر.
وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي،
فالآن انتهى من ما يتعلق بالحاجم وانتقل إلى بحث ما يتعلق بالمحجوم، انتهى ما يتعلق بالمحجوم وانتقل إلى الكلام عن الحاجم، هل يفطر الحاجم بحجامته أو لا؟ هل يفطر الحاجم الذي يمص الذي يعالج لإخراج الدم، هل يفطر أو لا يفطر؟ يقول رحمه الله:
قال رحمه الله: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفيفة أو
خفية
والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة.
علق
الحكم بالمظنة،
هذا إشارة إلى ما ذكرنا قبل قليل من مسألة أن الشريعة تقيم المظنة مقام المئنة، وذكرت لكم مثال لذلك بإيش؟ ها، من يذكر؟ قبل شوي تكلمنا عن هذا بإيش؟ بنقض الوضوء بالنوم، أن النوم ناقض الوضوء في قول عامة العلماء، لكن هل هو لأن النوم ذاته ينقض أو لأنه مظنة النقض؟ لأنه مظنة النقض، فلما كان مظنة النقض كان كان ناقضا، أقيم مقام الناقض الحقيقي. يشير المؤلف إلى ذلك أيضا في قوله،
قال رحمه الله:
كما أن النائم
قال رحمه الله: كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم
يعني لو فرض أن يوجد حاجم لا يمص، مثل الحجامة الآن ما فيها، في غالب الوسائل المعاصرة ما فيها مص، نفاخة يضغطها فتشفط البدن وتتم الحجامة، هذا غالب الحجامين الآن. وبالتالي هذا الحاجم هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما، وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده،
لا يدخل فيه ما بعده،
وذلك فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه ما بعده عن الشرع والعقل.
نعم، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل، والله أعلم.
فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. قال رحمه الله: أسئلة؟ انتهى.
نعم انتهى. قال: والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما وسلم تسليما كثيرا. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة في هذه الأيام الثلاثة، وهي رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخلاصة ما فيها للإخوة الذين لم يسبق لهم حضور قبل هذا المجلس، خلاصة ما فيها هو بيان المفطرات، والمؤلف رحمه الله أجمل إجمالا جيدا حيث قال إن المفطرات تنقسم، الأشياء تنقسم إلى قسمين، أو المفطرات تنقسم إلى قسمين، المفطرات تنقسم إلى قسمين متفق عليه وهي خمسة، ومختلف فيه وهي ما عدا هذه الخمسة. المتفق عليه ما هو؟ يلا إخوان اللي معنا، الأكل والشرب والجماع، هذه ثلاثة بالاتفاق، والحيض بالنسبة للرجال والنساء، ولا النساء الحيض، الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء، وتعمد إخراج القي هذا خامس المفطرات المتفق عليها. ما عدا هذا مختلف فيه، وتكلم رحمه الله عن الخلاف في الفطر بالكحل، والخلاف في الفطر بلحظة قبل حجامة، والخلاف في الفطر بالتقطير والحقنة الشرجية، ومعالجة المأمومة ومعالجة الجائفة، واختار ماذا، ماذا رجح في هذه الخمسة، هل هي تفطر أو لا تفطر؟ قال: الذي يظهر أنها لا تفطر، فلا يفطر الكحل للصائم، ولا تفطر الحقنة الشرجية للصائم، ولا تفطر التقطير في الإحليل، أي إدخال مثل القسطرة التي من طريق الذكر، لا تفطر. الرابع المأمومة، معالجة ما في الرأس داخل الرأس لا يفطر، معالجة ما في الجوف لا يفطر. هذه خمسة أمور ذكرها، ثم ذكر الحجامة وفصل فيها، وذكر القولين لأهل العلم في الحجامة، واختار ماذا، أن الحجامة تفطر، وأنها كالفصد والشرط، ويلحق بهما كل وسائل إخراج الدم المتقصدة بشتى الصور. هذا ما تضمنته هذه الرسالة، أسأل الله، وفيها قواعد وصول مفيدة جيدة لطالب العلم ولعامة المسلمين. نستمع إلى ما جاء من الأسئلة فيما بقي من الوقت.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. هذا يسأل عن البلغم والنخامة، هل هي واحدة في تفطير الصائم أم أنهما لا يفطران الصائم؟ وإذا أفطر الصائم لبلع البلغم كوجوده في حال الصلاة؟
نعم، البلغم والنخامة ليس ثمة فرق بينهما. يفرق الفقهاء في النخامة بين ما يأتي من الرأس، بعضهم يفرق بين ما يأتي من الرأس وما يكون من الجوف من الصدر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين النخامة سواء كانت من الرأس أو من البدن. عامة العلماء على تحريم بلع النخامة، أنه لا يجوز بلعها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك. لكن بغض النظر عن الكراهية والتحريم، ما قولهم في التفطير؟ هل تفطر أو لا تفطر؟ للعلماء في ذلك قولان، فمنهم من قال إنها تفطر، وفرق بين ما يكون من الرأس وما يكون من الصدر، وبعضهم قال تفطر مطلقا، وقال آخرون لا تفطر مطلقا. أقرب الأقوال، خلونا نستفيد من القواعد اللي درسناها قبل قليل، أقرب الأقوال هل تفطر النخامة أو لا؟ الأصل أنها لا تفطر. النخامة شيء جديد ولا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ البشر يتنخمون منذ أن خلقهم الله، تمام؟ هل يمكن أن تكون النخامة مفطرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك للناس؟ لا يمكن أن يكون هذا، فليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وبالتالي الصحيح من قولي العلماء فيما يتعلق بالنخامة أنها لا تفطر الصائم. لكن هل يبتلعها؟ نقول لا تبتلعها لأنها قذر. لكن لو أن إنسانا قال ابتلعتها، نقول صومك صحيح. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم، اللي عنده سؤال يكتبه حتى يصل الأخ ونقرأ. نعم، سؤال اكتبوا أسئلتكم يا إخوان، ما يخالف واحد ولا اثنين اكتبوا حتى نجيبه إن شاء الله. طيب ما جاء؟ طيب الجواب أجبنا عن هذا يا أخي الكريم، ما أجبنا عن هذا. أي مظنة تسرعتهم، اللي أبي أوراق هذا أوراق بكتابة السؤال، عرفت؟ أي نعم، قسمها للذي يريد أن يكتب سؤالا. سب ولا تكره لغيره. نعم، لا، هو الجواب عن هذا الجمع بين الفعل والقول أن يقال إن قوله أفطر الحاجم والمحجوم يدل على كراهية الحجامة. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، فذهب هؤلاء الأئمة الثلاثة، وهو قول جمهور العلماء من غيرهم، أن الحجامة مكروهة للصائم. ومعلوم أن المكروه تبيحه الحاجة، عندنا قاعدة معروفة عند الناس، الضرورات تبيح المحظورات، المحرم يبيحه ماذا؟ الضرورة. طيب ما الذي يزيل الكراهة؟ المكروهات تبيحها الحاجات، المكروهات تبيحها الحاجات. فقالوا إن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الحجامة مكروهة، وإنما احتجم لحاجة، فكان ذلك دليلا على أن الحجامة مكروهة والمكروهات تبيحها الحاجات. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المرأة التي أسقطت وليدها منذ 20 يوما، هل تصلي وتصوم؟
المرأة إذا أسقطت وليدا له 20 يوما فإنها تصلي وتصوم، ذلك أن الدم الذي معها هو دم فساد وليس دم نفاس، لأن دم النفاس لا يكون إلا إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، ما تبين فيه خلق إنسان. أما إذا أسقطت ما لم يتبين فيه خلق إنسان فإنه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنعها الصوم، وإنما يمنعها الصلاة والصوم دم النفاس، والإجماع منعقد على أن دم النفاس لا يثبت أو لا يكون دم نفاس إلا إذا أسقطت المرأة ما فيه صورة خلق إنسان، ولا يلزم أن يكون مكتملا، بل يكفي أن يكون فيه ما يتميز شكل الإنسان من وجه ويدين وقدمين، ولو لم يكتمل ذلك على وجه تام، فإذا وضعت مثل هذا فإنها تأخذ حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم. متى يكون وضع المرأة على هذا النحو، أي تضع الأنثى المرأة ما تبين فيه خلق إنسان؟ عندنا الآن أطوار الخلق كم هي؟ نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك نفخ الروح. فأطوار الخلق 4 قبل نفخ الروح. الطور الأول نطفة، وهو أن تلقي المرأة ما يكون نطفة لم ينعقد دما، وهذا في مدة 40 يوما، لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. فإذا هي نطفة، فالخارج هذا بعد 20 يوم التي أسقطت بعد 20 يوم نطفة، والنطفة لا حكم لها، فلا يمنعها صوما ولا يمنعها صلاة. والمرحلة الثانية أن تكون علقة، والعلقة هي قطعة الدم العالق في الرحم، ولذلك سميت علقة لأنها تعلق في الرحم، قطعة دم جامد يعلق في الرحم، سبحان الخلاق العليم. هذه العلقة قطعة دم، إذا أسقطتها المرأة مدتها كم قبل؟ مدتها 40 يوما، إذن إلى 80 يوم ما أسقطته المرأة ليس له حكم، إلى 80 يوم إذا أسقطت المرأة ليس له حكم، فلا يجب فلا يمنعها صلاة ولا يمنعها صياما، لأنه إما أن يكون نطفة أو أن يكون علقة، وهذا وذاك ليس خلقا. ثم بعد 80 قال الله تعالى: قال إن كنت في سورة الحج الآية في أطوار الخلق من يحفظها؟ ألم تروا أن قل إن كنت في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. المضغة ماذا قال فيها؟ مخلقة وغير مخلقة. المضغة تنقسم إلى قسمين: مخلقة يعني مخلقة فيها تصوير خلق من رأس وأطراف وصورة إنسان، وغير مخلقة أي لم يبدو فيها خلق إنسان. هذه تبتدئ من متى؟ من 80. وقال ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما. العشر الأيام الأولى هي التي يحتمل أن تكون فيها مخلقة وغير مخلقة: 81 82 83 84 85، كل هذا يحتمل أن تكون المضغة مخلقة وغير مخلقة، لكن إذا بلغت 90 تتخلق. ولهذا إذا وضعت المرأة ما دون 80 فليس حيضا ولا فليس حيضا ولا نفاسا، إنما هو دم فساد لا يمنعها صلاة ولا صوما، وأيضا لا تنقضي به العدة. يعني لو كانت المرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها فعدتها وضع حملها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا هل هذا الوضع يتنقضي به العدة؟ الجواب لا، لا تنقضي به العدة، لأنه وضع غير إنسان لا حيا ولا صورة، وإنما الذي تنقضي به هو أن تضع ما يكون إنسانا حقيقة بأن يكون قد نفخت فيه الروح فيموت، أو صورة بأن يكون قد تخلق. ثم تستمر المضغة مخلقة وغير مخلقة إلى 90، ما بعد 90 لابد أن تتخلق، لابد أن تتخلق بعد 90 تتخلق، ويستمر هذا التخلق حتى يكتمل بمضي 120 يوما، يكتمل تخلق المضغة، ثم ينفخ فيه الله تعالى الروح كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق آخر يعني مختلف، أول جامد لا روح فيه لا حياة فيه، ثم تحول إلى كائن حي فيه روح، وهو ما كان بعد 120 يوما. فإذا وضعت المرأة لعشرين يوم، الحين عرفنا مراتب الخلق ومراحله، إذا وضعت المرأة لعشرين يوم 30 يوم، هل يكون هذا دم نفاس يمنعها الصلاة يمنعها الصوم؟ ها أجيبوا يا أخوان، متى يكون؟ بعد 80 ننظر. إذا وضعت المرأة قالت أنا وضعت 85 يوما، هل هذا الوضع أكون فيه في نفاس أو حيض؟ الجواب لهذا ماذا يقال؟ يقال: هل تخلق، هل وضعتيه في خلق إنسان أو لا؟ إن قالت نعم في خلق إنسان فهذا حيض ونفاس، فهذا نفاس يمنعها الصلاة والصوم وتنقضي به العدة. وإن قالت لا وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلف، فنقول هذا كما لو وضعت في المراحل السابقة، ليس نفاسا وإنما هو دم فساد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المفطرات، تتفق في صوم النافلة مع الفريضة؟
نعم. هل هناك فرق في المفطرات بين الفرض والنفل؟ الجواب: لا فرق، لأن الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء كان واجبا كصوم رمضان أو الكفارات أو النذر، أو كان مستحبا كصوم التطوع المطلق أو صوم التطوع المقيد كيوم عاشوراء ويوم عرفة ونحو ذلك. فلا فرق في المفطرات بين صيام الفرض وصيام النفل، مثل تماما مدة الصيام. هل يمكن أن يقول أحد هل هناك فرق بين صيام الفرض وصيام النفل، فصيام الفرض من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصيام النفل من طلوع الفجر إلى العصر؟ لا يمكن أن يكون، الصوم حقيقته واحدة، فرضه ونفله من حيث الحقيقة كالصلاة، الصلاة من حيث الركوع والسجود لا فرق فيها بين الفرض والنفل. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل عن مداومة صلاة.
أي نعم. نعم، يسأل الأخ عن هل يجوز الفطر لصائم التطوع؟ الجواب: نعم، في قول جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يفطر، وأنه إن أفطر فعليه القضاء، إن أفطر لعذر فعليه القضاء، لأنه يرى رحمه الله أن الصوم يلزم بالشروع. إيش معنى بالشروع؟ يعني بالبداء، إذا شرع في الصوم لا يجوز له أن يتركه، مثل الحج أو العمرة، إذا دخل في الإنسان قال لبيك عمرة أو لبيك حجا ما يقول هونت ويرجع، وهذا يفعله كثير من الناس، يذهب لا سيما في أيام المواسم، يذهب في رمضان ويقول سأذهب وأعتمر في ليلة 27 ويحرم ويذهب، وإذا شاف الدنيا زحمة فسخ إحرامه وذهب إلى بيته، هذا ما يصلح. الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن فيما يتعلق بالصيام، الصيام يختلف لورود الإذن بالفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقالوا: أهدي إلينا حيس. وش الحيس؟ طعام. ما تركيبه من ثلاثة أشياء: تمر وأقط لبن مجفف وسمن. أهدي إلينا حيس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرني فإني قد أصبحت صائما. فأكل منه، يعني أفطر صلى الله عليه وسلم لما رأى الطعام الذي قدم له. فدل ذلك على أن الصائم صيام تطوع يجوز له أن يفطر إذا شاء ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قضى أو أمر من أفطر بالقضاء، فدل ذلك على أن صيام التطوع يجوز فيه الفطر. لكن إن أحب أن يصوم يوما مكانه فذاك شأنه وهو باختياره، لكن ليس ذلك على وجه الوجوب والإلزام. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل عن مداومة صلاة ركعتين بنية الاستغفار كل يوم، هل هذا بدعة أو هل هو بدعة؟
صلاة التوبة إنما تكون على ما ذكر القائلون بسنيتها فيما إذا وقع من الإنسان ذنب، وليس ثمة دليل على صحة صلاة التوبة على أن هناك صلاة تسمى صلاة التوبة. لكن ثمة حديث في الصحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال من توضأ أنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي يكون حاضر القلب فيهما ولا يجول بخاطره في هموم وهواجس الدنيا، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. وهذا الفضل يدل على أن هاتين الركعتين سبب لمغفرة الذنوب عموما وليست من ذنب خاص، إنما هي مغفرة لكل ما يكون من سيء الذنب القديم والحديث والصغير والكبير فيما يظهر من الإطلاق الذي تضمنه حديث عثمان. فهذه لو صلىها الإنسان تتحقق له بأن يصلي ركعتين بعد وضوئه في خشوعه، وهي مشروعة عند كل وضوء. لكن أن يخص ركعتين للتوبة على وجه مخصوص يوميا هذا لا دليل عليه.
أحسن الله عليكم.
نعم.
يسأل عن حكم أو تفطير المساويك بالنكهات.
نعم. الصائم يجوز له الاستياك أول النهار وآخره بالسواك غير الرطب في قول كثير من أهل العلم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يستعمل السواك الرطب لأنه مظنة وصول شيء إلى جوفه لا في أول النهار ولا في آخره، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المأذون فيه من السواك هو ما قبل الزوال دون ما بعده، والراجح أن السواك لا يمنع منه الصائم لا أول النهار ولا آخره، لكن هذا في السواك المعتاد. أما ما كان فيه روائح ونكهات كالسواك الذي برائحة الليمون أو بمطعم بالنعناع أو ما أشبه ذلك فهذا خرج عن أصله، فإنه ينبغي أن لا يستعمله الصائم. وإذا استعمله لو قدر أنه استعمله فإنه لا يبتلع ما اجتمع في فمه من الريق، لأن ذلك يفضي إلى بلع ما في هذه السوك ما في هذه السوك من رطوبة، فيكون بذلك عرضة لجرح صيامه. وينبغي أن يقتصر على السوك المعتادة، وإذا كان رطبا يتوقع بلع ما يكون من رطوبتها. أما قول من يقول إنه طيب يبقى في فم المستاك شيء من أثر الصيام شيء من أثر السواك، فالجواب أن هذا لا يؤثر على صحة الصوم. الماء أعظم تأثيرا في إزالة الصيام من رطوبة السواك، ومع ذلك لم يمنع الصائم من المضمضة، بل يشرع للصائم أن يتمضمض، ومعلوم أنه إذا تمضمض لا بد 100% أنه سيبقى في فمه شيء مما يمكن أن يذهب مع ريقه، ومع ذلك لا يعد ذلك شربا ولا يؤثر على صحة صومه، ولا يقال لا يصح منه مضمضة قبل بعد الزوال أو قبل وإنما يصح قبل الزوال ونحو ذلك، بل له أن يمضمض أول النهار وآخره في وضوء واجب وفي وضوء مسنون مستحب. وينبغي أن يترك الإنسان التعمق. اليوم اتصلت بي سائلة تقول كم أحتاج من مرة أن أتفل أكرمكم الله بعد المضمضة وأنا صائمة حتى أتحقق من أنه لم ينفذ إلى جوفي شيء. هذا سؤال هو ناشئ عن تسلط الشيطان، لأنه لو كان ذلك مطلوبا لبينه سيد الخلق. فهذا من الأمور العامة التي يحتاجها الناس. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين إذا تمضمضتم فتوقوا أن يبقى في أفواهكم شيء من أثر المضمضة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم الجمع جمع صلاة الجمعة مع العصر.
جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر جماهير العلماء على أن الجمعة لا يجمع معها عصر. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، فهو قول جمهور العلماء أنه لا يجمع بين العصر والجمعة. فإذا صلى الجمعة وأذن وقضى منها فإنه لا يصلي العصر إذا أراد سفرا، إذا كان مسافرا أو أراد أن يسافر أو كان مطر مثلا، لا يجمع مع الجمعة العصر، بل يفرق بينهما فتصلى الجمعة في وقتها والعصر في وقته. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء دليله أن العبادات مبناها على التوقيف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة، لم ينقل عنه أنه جمع بين صلاة الجمعة، أي جمع بين صلاة الجمعة والعصر، مع أنه كان في إحدى جمعه مطر غزير. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل فقال يا رسول، والنبي يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل إلا والمطر يتقطر من لحيته، يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم. مطر غزير ولا لا؟ لم يكن مسجد رسول الله مكشوفا بل كان مسقوفا، فالمطر الذي نزل مطر كثير حتى تحدر من لحيته قبل أن يصلي. وهذا على قاعدة جواز الجمع للمطر في الحضر موجب للجمع، لأنه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحرج لكثرة المطر الذي أصابهم. وهذا المطر لم يكن للحظة بل استمر أسبوعا سبتا، حتى الجمعة الثانية دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يكشفها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على أكام والضراب وبطول الأودية، فما كان يشير صلى الله عليه وسلم إلى جهة إلا فرج الله تعالى، كشف الله السحاب، اللهم صل على محمد. هذا يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر، هذا دليل الجمهور أنه لم ينقل. وأما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى أن الجمعة يجوز أن يجمع عليها العصر قياسا على الظهر، قياسا على الظهر، ليس ثمة دليل خاص، إنما هو القياس. والقياس في العبادات لا يجري على الصحيح من قول العلماء، لأنه لا قياس في العبادات، وإلا كانت اضطربت العبادات لأجل ما يكون من قياس كثير كل يقيس، فلا قياس في باب العبادات، إنما باب العبادات مبني على التوقيف، بناء على التوقيف، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. فليس ثمة قياس يثبت عبادة فقالوا لا سبيل للقياس في إثبات الجمع. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا تجمع الجمعة، لا تجمع العصر مع الجمعة، سواء كان مسافرا أو كمسافرا، بمعنى أن يصلي الجمعة في مسجد مع إمام ثم أراد أن يصلي العصر، لا يشرع الجمع له في هذه الحال. مثاله صلى إنسان الجمعة وأراد أن يمشي لمكة ويقول أصلي العصر مع الجمعة، هذا لا يشرع، في قول جمهور العلماء كما تقدم. وأما من صلى وهو مسافر، هو مسافر سائر في الطريق، صلى ظهرا وقصر، فهل يشرع، هل يجوز له أن يجمع الجمعة؟ نعم له أن يجمع، نعم له أن يجمع العصر إلى الظهر في هذه الصورة، لأنه لم يصلي جمعة. إنما الخلاف، لأن بعض الناس يتصور أنه ما في جمع يوم الجمعة، لا ليس الأمر منوط بيوم الجمعة، إنما الأمر منوط بمعلق بإيش؟ بصلاة الجمعة. من صلى الجمعة لا يجمع إليها عصرا، أما من صلى ظهرا يوم الجمعة لسفر أو لمرض وأراد الجمع فلا حرج عليه. هذا الفرق بين الحالين، وعرفتم خلاف العلماء، والراجح هو ما ذكرته من أنه ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجمع مع الجمعة غيرها، لا تجمع العصر مع الجمعة. لكن لو أن إنسانا قال والله أنا جمعت فيما مضى من الزمن بناء على ما فهمت أو بناء على سمعت عالم يقول بجواز الجمع، فنقول لا حرج فيما مضى، لكن لا تفعل ذلك فيما تستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم العمرة في شهر شعبان ثم العمرة في شهر رمضان.
العمرة تجوز في الزمن كله، في العام كله، لم ينهى عن العمرة ولا يكره في وقت، وقد كره بعض أهل العلم العمرة في يوم عرفة لكن لا دليل على ذلك، فالعمرة تكون في كل السنة، فله أن يعتمر في شعبان وله أن يعتمر في رمضان. وهذا مذهب جمهور العلماء دون كراهة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكره أن يعتمر في العام أكثر من مرة. ذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله إلى أنه يكره أن يعتمر في العام أكثر من مرة، استنادا إلى إيش؟ استنادا إلى أن النبي لم ينقل عنه أنه اعتمر في سنة أكثر من مرة، وهو أحرص الناس على الخير. لكن يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع، لا سيما وأنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فدل ذلك على مشروعية اتباع العمرة العمرة. وقد قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، والحديث في مسند أحمد بإسناد جيد من حديث ابن عباس، فدل هذا على مشروعية التتابع. لكن ما الحد الأقل بين العمرتين؟ أولا المشروع أن تفرد كل عمرة بسفرة، فلا يجمع في السفرة أكثر من عمرة، هذا أول ما يكون، لا يشرع أن يجمع في السفرة أكثر من عمرة، فمن ذهب إلى مكة لعمرة في رمضان لا يشرع له أن يكرر العمرة في هذه السفرة، بل يقتصر على عمرة واحدة. وأحرص الناس على الخير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام، ولم ينقل عن واحد منهم أنه كرر العمرة في سفره، فدل ذا في سفرة واحدة، فدل ذلك على أنه لا يشرع التكرار. فإذا اعتمر ثم رجع إلى بلده متى يكون له أن يأخذ عمرة ثانية؟ الذي يظهر أنه متى أنشأ سفرا آخر مستقلا فله أن يعتمر ولو تقاربت المدة، ما دام أن له ما يأخذه من شعره إن كان قد حلق. فإن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء إلى مكة واعتمر لم يخرج منها حتى يحمم رأسه، يعني يسود رأسه، فإذا حمم رأسه اعتمر، لأجل أن الرأس يتعلق به نسك وهو الحلاق أو التقصير، فلا بد من شعر يحلق أو يقصر، فإذا لم يكن شعر يحلق أو يقصر فلا تشرع العمرة. وأقل ما ورد في المدة بين العمرتين أقل ما ورد يومين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اعتمرت قارنة مع الحج، حيث إنها كانت رضي الله تعالى عنها أول ما قدمت بعمرة، فلما بلغت سرف حاضت رضي الله تعالى عنها، فلما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لبي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فسارت قارنة، ففعلت ما يفعل الحاج حتى قضت نسكها، فلما قضت نسكها وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع المدينة قالت يا رسول الله يرجع نساؤك بعمرة مستقلة مفردة وأرجع بعمرة مع حج، فأعمرها النبي من التنعيم، وهذا كان في يوم الثالث عشر في ليلة الرابع عشر، في يوم الثالث عشر وليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة. هي متى تحللت؟ تحللت يوم النحر برمي جمرة العقبة، تحللت من حجها وعمرتها بالرمي، فعندها اليوم العاشر، بقية اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، واعتمرت في اليوم الرابع عشر. فأقل ما ورد في السنة من المدة بين العمرتين يومين، أقل ما ورد، لأنها حلت في العاشر واعتمرت في الثالث عشر، وهي سفرة واحدة، لكنه لسبب خاص، وهو أنها جاءت تريد العمرة لا تريد الحج ابتداء، إنما تريد العمرة، فدخل عليها فجاءها الحيض فأدخلت الحج على العمرة. فإذا كان سبب الإنسان كسبب عائشة فلا بأس، أما أن يأخذ عمرة مستقلة، عمرتين مستقلتين في سفر، فهذا مما نهى عنه ابن عباس وطاووس. حتى قال ابن عباس هؤلاء الذين يخرجون إلى الحل ويدعون البيت، يعني الطواف بالبيت، لا أدري أيؤجرون أم يؤثمون. وهذا من أشد ما ورد في حق من يخرج بعمرة مستقلة. لذلك الراغبون في أن يعتمروا أكثر من عمرة يقال لهم نيتكم بالغة وربكم كريم يعطي على القليل الكثير، لكن لنضبط رغباتنا وما نشتهيه وما نحبه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هديه أكمل الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم جزاكم خير. هذا يسأل عن الإنابة في العمرة عن والده أو غيره.
الإنابة في العمرة، إذا الوارد في الإنابة عن العاجز القادر بماله، القادر بماله العاجز ببدنه، هذا الذي وردت فيه الإنابة، وجاء به النص في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ تسأل، هو شيخ كبير، ما قالت ما عنده فلوس ما عنده مال، عنده راحلة والظاهر أنه عنده طعام يبلغه، لأنها لم تذكر ذلك، لكنها قالت لا يثبت على الراحلة، فإشكاليته عجزه البدني، إنه كل ما وضعوه على الراحلة سقط لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فدل ذلك على أنه يجوز النيابة عن العاجز ببدنه القادر بماله، القادر بماله، وهذا الذي جاءت به النص. من العلماء من قصر جواز الإنابة على هذه الصورة في الفرض، إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه قادرا بماله فيجوز أن ينيب، بل ينيب له، بل بعضهم قال يجب أن ينيب من يحج عنه بماله أو تبرعا. وقال آخرون بل هذا أصل في الإنابة، في جواز الإنابة في الحج، وأنه يجوز الحج عن الغير ولو كان عاجزا بمدنه وماله، لأن هذه الصورة فيها الإذن ولا يقصر عليها، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، والذي يظهر أنه ينبغي الاقتصار على ما جاء به النص، وأن الإنابة لا تكون إلا للعاجز ببدنه القادر بماله، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وإذا كان الأصل في العبادات التوقيف ولزوم النص فإنه لا يزاد عليها شيء إلا ببينة وبرهان. لكن من حج عن هذا بالنسبة للعمرة أو الحج عن الأحياء، أما الأموات فجمهور العلماء على أنه يحج عن الميت ويعتمر، وأن ذلك ينفعه سواء كان قد حج عن نفسه أو كان ذلك تطوعا. نعم.
أحسن الله عليكم ورزاكم خيرا. هذا يسأل عن زكاة الفطر لمن هو مقيم هنا وأهله في خارج هذه المنطقة، ما أين يدفعها؟
نعم. زكاة نوعان، زكاة مال وزكاة بدن. زكاة مال وزكاة بدن. زكاة مال هي الزكاة التي يخرجها الإنسان عما يملكه من الأموال، كالذي عنده بهيمة أنعام يخرج من بهيمة الأنعام، الذي عنده ثمار يخرج عن الثمار، الذي عنده ذهب يخرج عن الذهب، الفضة يخرج عن الفضة، النقود يخرج عن النقود، كل هذا كرمك الله كل هذا يعتبر فيه الزكاة من جنس المال، ويكون وتكون الزكاة تابعة للمال. مالك في مكة أخرج زكاته في مكة، مالك في مصر أخرج زكاتك في مصر، مالك في الشام أخرج زكاتك في الشام، لأن الزكاة تتبع المال والنفوس تتعلق بهذا المال. الآن لو أن صاحب الأموال التي هنا في المدينة أخرجها على فقراء في غير المدينة ولم يعطيها للمدينة منها شيئا، الفقراء في المدينة، قال الناس وين يذهب هذا بزكاته، أين يذهب هذا بأمواله، هذا مانع للزكاة. فالزكاة أصلا تتبع المال، زكاة المال تتبعه، فتكون حيث يكون المال، ونقله عن محل المال إلى مسافة قصر إنما يكون لحاجة أو مصلحة، على الراجح من قولي العلماء. النوع الثاني من الزكاة زكاة البدن، وهو ما يعرف بزكاة الفطر. زكاة الفطر هذه زكاة للأبدان، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والرجال والنساء. هذا الفرض يتعلق بالأبدان وهو يتبع البدن، فأينما كنت فأخرج زكاة الفطر. فإذا كنت في وقت زكاة الفطر في السعودية في المدينة على سبيل المثال فأخرجها في المدينة، إن كنت في مكة فأخرجها في مكة، إن كنت في غيرها فأخرجها. لكن أحيانا يتعذر على الإنسان، يكون في بلد ما يجد فيه فقراء أو ما يتيسر له أن يجد من يخرج عنه، هذه حالات استثنائية. أما الأصل فإن زكاة البدن تتبع البدن، فحيثما كنت فأخرج زكاة مالك، عفوا زكاة بدنك زكاة الفطر. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن العلة في الحجامة، هل هي مجرد خروج الدم أم الإضعاف، وبالتالي إذا لم يضعف جاز؟
العلة في الفطر بالحجامة على من يقول عند من يقول بالفطر بالحجامة أنها تضعف البدن، وبالتالي هي مظنة حصول الفطر. وقد تقدم قبل قليل قولنا إن المظنة تقوم مقام المئنة، الأمر المظنون يقوم مقام الأمر المحقق إذا كان غالبا، وبالتالي الحكم يشمل كل من احتجم، على قول من يقول بالفطر بالحجامة سواء كانت حجامته أضعفته أو لم تضعفه. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يسأل ويقول بتطبيق ما قيل بالأمس، هل يجوز أن يقال أن الدخان مع حرمته غير مفطر وكذلك البخور؟
لا فرق بين الدخان والبخور. الدخان يجعله الإنسان في فمه ويجذبه إلى داخل جوفه فتنعقد منه أجزاء في داخل الجوف فيكون مفطرا، ولذلك تجد الذين يستعملون المفلترات المصفيات إذا فرغوا من هذا الخبيث أخرجوه ليجدوا شيئا كثيرا عالقا، هذا العالق يذهب إلى الصدر، يذهب إلى داخل الجوف، إلى غير الصدر، إلى داخل الجوف حتى إلى المعدة، لأنك جزء كبير من هذا الدخان يذهب إلى المريء، إلى الجهاز الهضمي، وليس فقط إلى الجهاز الصدري وإن كان يشفط. وبالتالي لا يقال إن هذا كالبخور الذي يبخر به المكان أو كالغبار الطائر في الجو، لا يقال هذا كهذا، بينهما فرق. ولذلك عامة علماء الأمة على الفطر بالدخان وأن الدخان مفطر، ومن قال بأنه لا يفطر قوله شاذ، مردود عليه بقول عامة علماء العصر. نسأل الله الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الإبر المغذية، هل هي تفطر؟
الإبر المغذية هي الإبر التي يستعملها أصحاب الأمراض للاكتفاء بها عن الطعام والشراب في حال عدم قدرتهم على الطعام والشراب، أو في حال أن الإجراء الطبي يستلزم وقف الطعام والشراب. هذه المغذيات للعلماء فيها قولان، عامة العلماء وأكثر فقهاء العصر وبه صدرت فتاوى مجمعية وهيئات علمية على أن المغذيات مفطرة قليلها وكثيرها، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، هكذا قالوا. وبالتالي إذا تعاطاها أو استعملها الإنسان في وقت صومه فإنه يفطر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تفطر، والذي يجري عليه قول الأكثرون وبه الفتاوى، فتاوى الهيئات والمجامع، أنها تفطر، ولذلك ينبغي أن يتوقعها الصائم. فإن احتاج إليها ثق أنه لن يحتاج إليها إنسان صحيح، أليس كذلك؟ ما أحد صحيح سليم يأخذ مغذي. وإذا كان مريض يا أخي، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا كان بعض العلماء يقول أدنى ما يكون من المرض يبيح الفطر، فكيف بمرض يحتاج معه الإنسان إلى ما يحفظ قوة بدنه؟ بالتأكيد أنه أولى بالفطر، ولذلك ينبغي ألا يعرض عن هذه الرخصة ويفطر بهذه المغذيات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن خروج المذي في المباشرة، هل هو يفطر؟
المباشرة للصائم، وهي استمتاعه بمس امرأته ونحو ذلك، الإجماع منعقد على أنه لا يجوز له أن يباشر امرأته بما يكون سببا لفساد صومه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر رحمه الله، أنه لا يصح، لا يجوز أن يباشر الإنسان مباشرة تكون سببا لفساد صومه، لأن الله تعالى أمره بترك المباشرة المفضية إلى فساد الصوم في قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أما إذا كانت هذه المباشرة تفضي إلى فساد الصوم، فيملك الإنسان نفسه ويعرف من نفسه أنه لا تغلبه شهوته، فهذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعله. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يباشر أي يلصق بشرته ببشرة زوجه وهو صائم. وجاء في حديث عمر بن أبي سلمة في صحيح الإمام مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيقبل الصائم؟ فقال سل هذا، يعني أمه، أم سلمة، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إنه يصنعه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه أي يقبل وهو صائم. فقال عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل هذا على أن الصائم يجوز له القبلة ويجوز له المباشرة، إلا أن يفضي ذلك إلى فساد صومه. هل المذي مما يفسد الصوم؟ للعلماء في ذلك قولان، ذهب الحنابلة إلى أن المذي يفسد الصوم، طبعا المذي الذي يخرج باختيار الإنسان وبطلبه وفعله، وذهب جمهور العلماء إلى أن المذي لا يفطر، وإنما الذي يفطر هو خروج المني الذي تنقضي به الشهوة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب وهو الراجح، أن خروج المذي لا يفطر، لكن ينبغي للصائم أن يحفظ نفسه في حال معرفته أنه لا يملك نفسه. ولذلك عائشة لما قالت كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم لم تترك الباب مفتوحا، بل نبهت إلى معنى مهم، وهو أنها قالت ولكنه كان أملككم لأربه، أي لحاجته وميل نفسه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم تغلبه نفسه حتى يقع فيما حرم الله تعالى عليه، والأمر خطير، الأمر فيه هلاك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا العافية، هذا ما في شيء، هذا مبهلاك، إنما يجب عليك كذا وكذا، أقره على أنه هلاك، وهذا يدل على أنه من أسباب الهلاك، وكل معصية هي من أسباب الهلاك، نسأل الله أن يقينا وإياكم الشر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على وصف ما جرى منه بأنه هلاك، فينبغي للمؤمن أن يتوقع أسباب الهلاك. نعم،
أحسن الله عليكم.
ولذلك ليحذر إذا كان مذاء، ليحذر أن يتطور به الأمر إلى ما يكون سببا لفساد صومه بالإنزال، فإن الإنزال ولو لم يكن دون جماع مفسد للصوم في قول عامة العلماء، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا من الشهوة، الإنزال من الشهوة، وإن كان سواء بالاستمناء أو بالتقبيل أو بالضم أو بنحو ذلك، ولا يقال إنه ليس جماعا، الجماع لا شك أنه على درجة في الاستمتاع، لكن أيضا المباشرة التي تفضي إلى الإنزال أو الاستمناء هو مما يتحقق به شيء كثير مما يتحقق بالجماع، فلذلك هو وهذا وهذا في حكمهما واحد في قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن امتصاص الصبي لأصبعه، هل يؤثر على صومه؟
صبي وشلون يقول مص الأصبع للصبي هل يؤثر على صومه؟ الصبي إذا كان ممن يجب صومه فلا يؤثر عليه مص الأصبع، لأن مص الأصبع ليس أكلا ولا شربا، إلا أن يغمس أصبعه في عسل أو في طعام ويمص، هنا عاد يكون مفطرا، لكن إن لم يكن، إن كان فقط مص للجلد هذا لا يفطر، لكن عود ولدك أن لا يمص أصبعه لأن هذه عادة غير طيبة.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن التبرع بالدم وقطع،
وهنا نسأل ما الحد في العمر الذي يكون معه الصبي يشرع أن يعود على الصيام؟ من العلماء من قال ولو كان دون التمييز يعود على الصيام، والصواب أنه لا يكون إلا إذا أطاقه الصبي، سواء كان مميزا أو زاد على التمييز، يعني لا يقيد الأمر بالتمييز، بل حتى لو ميز وكان في بنيته لا يطيق الصيام فإنه لا يؤمر بالصيام، إنما يؤمر به إذا أطاقه، فينبغي أن يتنبه إلى هذا وأن لا يكلف الصبيان والصغار ما لا يطيقون.
أحسن الله عليكم. ماذا يسأل عن ثلاثة أمور، هل هي تفطر أم لا؟ التبرع بالدم وقطرة العين والبخاخات.
تقدم ما يتعلق بالحجامة، والتبرع بالدم هو نوع من إخراج الدم الذي قد يفضي به إلى الضعف، فعلى ما ذهب إليه القائلون بالفطر بالحجامة يفطر، والصحيح أنه لا يفطر التبرع بالدم، لكن ينبغي أن يتوقاه الصائم لأنه قد يفضي إلى ضعفه وفطره، فلا يفعله في حال السعة، في حال إلا في حال الضرورة أو الضيق، أما في حال السعة لا يفعل، لأن ذاك قد يفضي إلى ضعفه فيفطر. أما ما يتعلق بقطرة العين فإنها لا تفطر، وإذا وصل إلى جو إلى فمه شيء من ذلك أو إلى حلقه شيء من ذلك يدفعه إذا كان فيه مدفع، وكذلك البخاخات الصدرية التي تستعمل للأزمات الصدرية، الراجح من قول العلماء أنها لا تفطر، لأنها لا يزيد الداخل إلى صدر الإنسان أكثر مما مما يدخل إلى صدره عند تنفسه في الأماكن المغبرة أو الأماكن الرطبة، فالقدر الداخل إلى جوفه ليس شيئا زائدا عن المألوف ولكنه مضغوط، فهذا لا يؤثر على صحة الصوم، وهو ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وبالتالي لا يأخذ حكم الأكل والشرب في التفطير، فإذا احتاج إلى استعمال بخاخ لأزمة صدرية أو لربو أو لنحو ذلك فالراجح من قولي العلماء أنه لا يؤثر على صومه، وبه أفتى مشايخنا كشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وشيخنا محمد العثيمين، وصدرت به فتاوى مجمعية في مجمع الفقه الإسلامي وغير ذلك من الهيئات. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يسأل ويقول الشيخ عندنا تحصل مشكلة في أذان المغرب في رمضان، فبعض المؤذنين لا يؤذن على الجدول بل يتحرى الغروب مع أن بلادنا جبلية، وهكذا في الفجر.
التحري إذا كان له سبب فلا بأس، كان يكون مثلا شك في غروب الشمس، أو هو في منطقة مختلفة عن منطقة موضع التوقيت، لأنه معروف أن التوقيت كان يختلف، المدن قد تكون كبيرة فيكون التوقيت على جزء منها وفي أطرافها البعيدة يكون الأمر على خلاف ذلك، فيه فارق بنصف دقيقة أو دقيقة أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر على هذا النحو فالتحري له وجه، أما إذا كان التحري نوع من التأخير الذي لمجرد التحقق فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لأن التوقيت اليوم في الدقة ما ينبغي أن يعتمد، لكن ينبغي أن يتحقق من موضع، لأنه قد يفطر مثلا في المدينة وهو يكون في ذو الحليفة، أو يكون هو في قد خرج من المدينة أو نحو ذلك، والمدن الكبيرة كذلك ينبغي أن يتحقق. أما إذا كان التوقيت مطابق للمكان ففي أذان المغرب غروب الشمس لا يمكن أن يكون مختلا، لأن حساب ذلك دقيق كما قال الله تعالى والشمس والقمر بحسبان، أي بنظام دقيق لا يختل. وأنتم تلاحظون الآن فيما يعلنون من الكسوف والخسوف، يعلنون البداءة بالثانية والاكتمال بالثانية والمنتهى بالثانية، وهذه الدقة لكون ليست لدقة الحاسبين فحسب، بل ذاك لدقة نظام هذا الكون الدال على عظمة الرب جل في علاه. فسير الشمس موزون، ولذلك إذا أذن في القوائم وأنت في البلد فلا تنتظر المؤذن ما دام أن هذا التوقيت لبلدك وفي المكان الذي أنت فيه. طيب، سأل الله لي ولكم التوفيق، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويسرنا إلى ما تحب وترضى، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويستكمل معكم إن شاء الله الدرس غدا الشيخ القاضي أحمد القاضي. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.